ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أجل غراس هو غراس الإنسان. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فهذا هو أجل غرس يغرسه الإنسان في حياته. ومعلوم أن الزرع لا يغرسه الإنسان في حياته. ومعلوم أن الزرع لا يطيب إلا بثلاثة أشياء: بخصوبة الأرض، وبعذوبة الماء، وبمهارة الأيدي العاملة. فخصوبة الأرض بالنسبة للإنسان هو أن يختار الرجل أم ولده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تخيروا لنطفكم، لا تضع نطفتك إلا في أرض صالحة. فإذا ضمننا هذا مع السنتين الأخريين فهذا هو الطريق إلى جيل التمكين. إن أجل غراس هو الإنسان، ولذلك قارن الله عز وجل بين مراحل خلق الإنسان وبين الزرع، لتعتبر بما شاهدته على ما لم تشاهده. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا هو غراس الإنسان. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. فهذا قران ما بين خلق الإنسان وما بين الزرع. فأنت أيها الرجل زرعت الزرع ولاحظت نموه واشتريت الأرض الخصبة بأعلى الأثمان ورغبت عن الأرض التي لا تخرج الزرع، هذا كله مشاهد وأنت ترتكبه، فكيف لما جاء أجل غراس أهملت خصوبة الأرض؟ تخيروا لنطفكم. المقصود الأعظم من الزواج الذرية، هذا هو المقصود الأعظم، وكل شيء يأتي بعد ذلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فهذا هو المقصود الأعظم، بقاء النسل لاستمرار العبودية. البيوت تقوم في الأصل على عبودية الله عز وجل، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح رجلا آخر، فإذا نكحت رجلا آخر نكاحا شرعيا كاملا ثم طلقها الرجل الآخر وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، قال تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فهذا أولى من أن تقول المرأة: أرجع إلى زوج الأول رعاية للأولاد. لا، إذا كانت ترجع إلى زوجها الأول رعاية للأولاد ولا ترعى حدود الله فلا ترجع، فمراعاة حدود الله عز وجل أولى وأهم من رعاية حقوق الأولاد. هذا في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ثم أرادت أن ترجع بعد الزواج الثاني، فهذا يدل على أن مراعاة حدود الله قبل الطلاق أولى. فأنت أيها الرجل إذا رغبت في النكاح فارغب بهذه النية، إن النية تسبق الذرية، النية تسبق الذرية، ولذلك وضع الله عز وجل أصولا لطلب المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على اختيار ذات الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا مانع أن تضم صفة أو صفتين أو أكثر إلى الدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات دين جميلة أفضل من ذات دين فقط، وذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقط، وهكذا. ثم نحن نذكر اليوم صفتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار الذي رواه النسائي وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الودود الولود، انظر إلى هذا الجمع، إن هناك ارتباطا قويا جدا بين الود وبين ولادة المرأة. إن الرجل قد يحب المرأة لأجل أولادها ويحب الأولاد لأجل أمهم، والعلاقة بين الرجل والمرأة إذا أنجب منها الولد أقوى وأمتن من العلاقة بين الرجل وامرأة لا ينجب منها، ولذلك جمعهما معا الودود الولود. الودود كثيرة الود، عروض محبة لزوجها، لا تنغصه ولا تقدره، وإنه لا يطول عجبي أن تدفع المرأة زوجها دفعا إلى العمل فترة وفترتين وثلاث، ويأتي الرجل في آخر اليوم يشتكي مفاصله ويشتكي ظهره ويشتكي صداعا في رأسه، ومع ذلك لا ترضى المرأة. أي ود هذا؟ وأي وفاء؟ أي وفاء؟ كيف تسعد المرأة بحياتها وهي ترى إلفها يعاني هذه المعاناة ولا تعيش معه على ذات يده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء قريش كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده، لذلك كن خير النساء، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. تريد أن تعرف المرأة الودود؟ فاعتبر بحال خديجة رضي الله عنها، سيدة النساء في صحيحين من حديث عائشة، وذكرت بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، ولما جاءه الملك وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وهزه هزا عنيفا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية وقعت في بعض روايات صحيح البخاري قالت: كلا، والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق. فانظر إلى كمال عقلها وصدقها وحسن مواساتها لزوجها. أما كمال عقلها فلأن الإنسان إذا أصابه الروع والفزع احتاج أن يذكره أحد بمآثره وصفاته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما رأى وهو يقول: لقد خشيت على نفسي. فقالت وصدرت ذلك بالقسم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، ليس مثله. واستدلت على كريم شمائله وجميل نعوته أنه لا يخزى، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، كل العالة يحمله حملا، وتساعد الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فكيف تخزى؟ أيها الرجال، أعينوا النساء على البر، إن الصدق هو أقصر طريق للإقناع. كن رجلا في بيتك، لا تسقط من عين امرأتك بالكذب ولا بالخداع ولا بالمماراة. الصدق أقصر طريق للإقناع، إنك ترفع امرأتك رفعا إذا كنت على هذا المستوى. الصدق، صدق الرجل له أثر عظيم في استقامة المرأة. ما فسد نساؤنا إلا بعد أن فسد رجالنا. ما نشزت امرأة في الغالب إلا كان الرجل سببا في نشوزها، لم يقم عليها بحق القوامة. نظرت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فيه رجلا أمينا صادقا وفيا وفيا. كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره: ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا أعجب شيء، أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من نسوة يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة، ولا تغار من أم حبيبة، ولا من حفصة، ولا من زينب، وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكثر عيشه. لا تغار من نظيرتها، وتغار من خديجة. ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة، لكثرة ما كان يذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الذبيحة فيقطعها أعضاء ثم يرسل إلى صدائق خديجة صديقاتها. فقلت له يوما: كأن ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال لي: إنها كانت وكان لي منها الولد الودود الولود. كانت وكانت يعني جعل يثني ويذكر شمائلها. وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت قويلد أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، واستئذانها يشبه استئذان خديجة، وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها بزمان. استأذنت هالة بنت خويلد، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع يعني فزع، وهذا هو فزع الشوق اللهفة، وفي الرواية الأخرى ارتاح لذلك، وقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. نفس الاستئذان ونفس الصوت. قالت عائشة: فغرت مجرد الصوت يذكره بها، طرف الاستئذان يذكره بها. قالت: فغرت. فقلت له: وما تفعل بعجوز حمراء الشدقين؟ هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. ما هذا الكلف؟ وما هذا الثناء؟ وما هذا الذكر المستمر؟ تذكر من؟ امرأة عجوز حمراء الشدقين، تعيبها حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها. سقط الأسنان لا يبقى في فمه إلا حمرة لثة. فما تفعل بامرأة سقطت أسنانها عجوز هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، أي تقصد نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في خارج البخاري، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها لما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فانظر إلى هذا الوفاء. الوفاء كثير الثناء عليها، كثير الذكر لها، تستحق ذلك، هي تستحق ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة ومريم وفاطمة وامرأة فرعون. أربعة في ملايين النساء منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أربعة فقط، أربعة في ملايين. لها الشرف أنها تأخذ أجر كل مؤمنة بعدها إلى يوم القيامة، لها الشرف في ذلك، لأنها أول من آمنت مطلقا قبل أبي بكر الصديق، لأنها أول من علمت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبأنه نبئ فآمنت به. فلها أجر كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه القاعدة: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يحمل كفلا وتبعة من كل رجل قتل ظلما إلى قيام الساعة. ليه؟ هو أول من قتل، واستنى القاتلون به فيحمل هذه التبعة. كذلك الذي يسن الخير وينشر الدين والعلم والسنة في بلد ليس فيها شيء من ذلك، له أجر الدعاة إلى هذا الدين إلى يوم القيامة. كذلك خديجة آمنت به إذ كذبه الناس، هي ذي الودود، صاحبة الدين المتين، الودود العروب المحبة لزوجها. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر صنفي النساء أمام هذه القوامة، ذكر صنفي النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هو الصنف الأول. واللاتي تخافون نشوزهن، الصنف الثاني، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فانظر بعدما ذكر القوامة قال: فالصالحات، أي اللواتي لا يهدرن قوامة الرجل ويطيعن أزواجهن، ووصفهن بذلك، وفطر وصفهن بالفاء العاطفة التي تفيد الترتيب مع سرعة المبادرة. فالصالحات أن يمتثلن مباشرة إذا أمر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعة. فالصالحات قانتات أي طائعات لربهن. والمرأة التي تعصي ربها سهل عليها أن تعصي زوجها، كيف تطيع زوجها وقد نشزت على ربها؟ لذلك ذكر أول صفة فيها تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل: من خير النساء يا رسول الله؟ قال: التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب أي لغيبة أزواجهن، إذا غاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه، حافظات للغيب إذا نظرت إليها سرت. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه، إنما المقصود به جمال الروح. فيه نساء يعشقن النكد، بجهم بجهم لا يرى الرجل منهن إلا تكشيرة الوجه، تكشيرة الوجه الدائمة التي تنبي عن عدم الرضا. إذا نظرت إليها صرت دائمة البشر والابتسام، أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحاذتها، وتظل قلقة إلى أن تعود. فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت، هو ده معنى إذا نظرت إليها سرت، وإذا أقسمت عليها لا تحنثك في يمينك أبدا مهما كان الذي حلفت عليه شاقا عليها. هي دي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الودود كثيرة الود دائمة البشر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن المرأة التي ينبغي أن تقتنى من هي؟ قال وامرأة تعين زوجها على أمر الآخرة، تعين زوجها على أمر الآخرة. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يبحث الرجل عنها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم. المرأة التي ترهق زوجها وتتعبه وتضطره أن يعمل وردية واثنين وثلاث ليقضي حاجتها وحاجات الأولاد عدوة لزوجها، عدوة. ضيعت عمر زوجها في طلب المال. ويمتحن الرجل أشد الامتحان ويذل أعظم الذل ويصيبه الكمد إنه بعد هذا المجهود الهائل لا تشكر المرأة ولا ترى أن الرجل فعل لها شيئا، ودائما متذمرة شاكية. يموت الرجل من الكمد أمام هذا الصنف من النساء. ضيعت عمره في طلب المال ثم هي لا تشكر. ليس معنى العداوة أنها تمسك سلاح وتحارب، العداوة أن تصدك عن الذكر، أن تصدك عن العبادة، أن تصدك عن طلب الآخرة. هذه العداوة الحقيقية لهذه العداوة. إن من أزواجكم وأولادكم. فقدم الزوجة على الولد. عارف ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الزوجة التي يكون هذا شأنها ترضع أولادها هذه الخصلة الذميمة دائمة التشتت، والولد كثير الحنين لدموع أمه. الرجل بيطلع شغال مثل الطاحونة وهي قاعدة طول النهار والليل تبكي للولد تقول له لم أرى معه يوما راح، شايفة مع الذل والأولاد لطلبت الصلاة، أنا عايش عشانك أنت. الولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة، أنا عايش عشانك أنت. الولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة، الذرية منها تكون في الكفران مثلها تماما، هي الأصل والولد الفرع. فيبقى أول شيء يحرص المرء عليه في المرأة أن تكون ذات دين، وهذه الخصلة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فرعاية الزوج هو من معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولود. وخصلة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الودود كثير الود، ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود العؤود. وهذه خصلة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا، والغمض هو النوم أي لا أنام ولا يجيئني منام إلا أن ترضى. هي دي خير نسائنا من أهل الجنة. ونفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحبها زوجها في الدنيا هو عليه وسلم الودود. وخصلة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الودود كثير الود، ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. العؤود وهذه خصلة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له: لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا أذوق غمضا، والغمض هو النوم، أي لا أنام ولا يجيئني منام إلا أن ترضى. هي دي خير نسائنا من أهل الجنة. ونفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحبها زوجها في الدنيا كانت زوجته في الآخرة. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. العؤود أي التي يعود نفعها إلى زوجها. إذا كانت غنية أنفقت على زوجها وعلى عيالها. العؤود غنية تنفق على زوجها. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العؤود المرأة المدبرة التي لا تتلف معاش زوجها، لأنها إذا أتلفت المعاش استبدله الزوج بمعاش آخر بمال جديد. فهي إذا وفرت له كأنما أعطته مالا، لأنها إذا أهدرت معاشه ألزمته بالنفقة، فإذا وفرت معاشه كأنما أعطته مالا. وهو لا العؤود فرع على الودود. فهذه الصفة من أجمل الصفات، من أجمل الصفات الودود. ولذلك لما تقرأ بعد هذا البيان قوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود. ودود. طب المرأة تتودد إلى زوجها لأنها تبتغي رضا ربها برضاه، حتى أن الزوج قد يظلمها وقد يضربها وقد يهينها فتذهب إليه، وهو المخطئ وهو الغلطان، تذهب إليه فتأخذ بيده وترضيه وتقول له: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. يعني تتودد وهي المظلومة. فهذا الود له طعم ومذاق وجمال. الود ممن يستغني عنه له جمال وله رونق وله بهاء. إنما الود ممن يحتاج إلى رفقك ليس له طعم. رجل فقير بيتودد لغني، الغني لا يكاد يقبل هذا الود. ليه؟ يقول لك محتاجني، يريد مالا، يريد شيئا، يريد مساعدة. إنما إذا جاء الغني وتودد إلى الفقير فالفقير يسأل نفسه: هذا الرجل لما يتودد إلي وهو لا يحتاج لي؟ لأنه إنسان نبيل، لأنه إنسان شريف، لأنه إنسان حسن الخلق. هذا هو الفرق بين ود المستغني وود المحتاج. ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود. لماذا أتودد إليك وهو مستغن عنك ولا يحتاج إليك وأنت المحتاج إليه؟ وجاءت ودود على صيغة فعول، يعني كثير الود، لأنه الرب الغفور الرحيم المتفضل. فهو يتودد إليك برغم معاصيك وبرغم أنه لا يحتاج إليك. فهذه الصفة الودود من أفضل صفات النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأول شرط في البحث عن خصوبة الأرض أن تكون الأرض صالحة لوضع النطف، والصلاح إنما يكون صلاح الدين، إذا صلح دين المرأة زكت كل خصالها، زكت كل خصالها. الصفات الأخرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا أحد الصفات التي لو بحثت عنها لم تكن آثما في بحثك، المال والجمال والحسب. وهناك حديث ضعيف جدا أورده الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات، بعض الناس يحتج بهذا الحديث، وهذا الحديث يقول: من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، وهكذا. فهذا الحديث من جهة السند لا يصح، سند ساقط. ومن جهة المتن هو يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح: تنكح النساء لأربعة، وهذا الحديث في الصحيحين: لمالها ولجمالها ولحسبها. فهناك مباينة ومعارضة صريحة بين هذا الحديث الصحيح وبين ذات الحديث الذي ذكرنا أن سنده ساقط. لكن الدين اجعله محور الارتكاز كما قلنا، وأنت تبحث عن المرأة اختر هذه الصفة الأخرى، وهي أن تكون بكرا، أن تكون بكرا، لأن للبكارة تأثيرا عجيبا في استقرار الحياة. والمرأة البكر التي تتزوج تكون شديدة الوفاء لأول إنسان يدخل في حياتها. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ذات الدين: تربت يداك. وتربت يداك معناها تعلقت يداك بالتراب، وتعلقت يداك بالتراب كناية عن البركة، فكل خير من التراب، كل خير من التراب والطين. عبدت الشيطان لا يعرفون هذه الحقيقة. إبليس عليه من الله اللعنة المتلاحقة إلى يوم القيامة قاس قياسا منكوسا معكوسا وهو يحاد الله تبارك وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الطين مصدر كل خير، والنار هي مصدر الدمار، مصدر الخراب. فانظر إلى هذا الجاهل كيف قاس الشيء على نقيضه. إنما يقبل القياس إذا كان قياس النظير على النظير، قياس النظير على النظير مقبول، لكن القياس لا يستوي أبدا إذا كان معكوسا منكوسا. الطين مصدر الخير والنماء والبركة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فاظفر بذات الدين بورك لك، بورك لك. ولا مانع أن يراعى الرجل الثلاثة الصفات الأخرى، لكن يجعل الدين هو محور الارتكاز. ذات دين جميلة أفضل، ذات دين جميلة أفضل، فإن الجمال يرد ما في نفس الرجل. فأنت إذا اخترت المرأة الجميلة هذا يرد ما في نفسك، حق لك، لكن تكون ذات دين، تكون ذات حسب. الأحساب حسب يدل على كرم المحسد، تنظر للأسرة، تنظر للبيت، والحسب مطلوب. العراقة في الحسب لها أصل وتأثير في الفرع. وهناك حديث موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا الحديث كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله أبدا. لكن لو أجرينا هذا الكلام ككلام كحكمة وجدناه شديدا خضراء الدمن. المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني ساعات تمشي على مستنقع تغلق أنفك من ناتن هذا المستنقع، ومع ذلك يلفت نظرك زهرة جميلة اللون خرجت في هذا المستنقع، لا تراها في الأرض الخصبة ولا الأرض الجيدة ولا الماء العذب، إنما رأيتها في هذا المستنقع. فهذه المرأة الحسناء في المنبت السوء احذرها، وإن كان ظاهرها الالتزام. ليه؟ لأن طفولة هذه المرأة ضاعت، يوم فتحت عينيها وجدت أباها لا يصلي، وجدت أمها لا ترتدي الحجاب، ربما وجدت أباها يشرب الخمر ولا يعاقر النساء، ربما وجدت الخيانة تفوح من أمها، كل هذا انطبع عندها ورأته وغذت به في أهم فترات العمر وهي الطفولة. ثم تداركها الله بلطفه، فلما اختلطت بالفاضلات العفيفات بدأت تقلدهن لكن على غش. فلما تزوجها الرجل يحصل في البيوت عادة شجارات نزاعات، فترجع المرأة إلى أصلها في الشجار، ترجع إلى أصلها، ثم تغضب وتترك بيت الزوجية إلى بيت أبيها، وأبوها لا يعين على البر والتقوى، وأمها ليست كذلك، فتنشذ عليه وهم يزيدون من نشوزها، فلا تغتر. يعني واحد يعترض عليه يقول يا طب ايه ذنب المرأة؟ طب ألا ننقذها مما هي فيه؟ طب واحدة مثلا ملتزمة منتقبة بتراعي الله عز وجل وفي بيت غير ملتزم، ودي بنت ملتزمة في وسط هذا المجتمع، ألا ننقذها؟ نحن ما قلنا ابتداء بتحريم أن تتزوج هذا النوع من النساء، لا ما قلنا هذا، لو تزوجتها لكل امرئ نيته، ولو صلحت هذه المرأة فذلك أمر نادر، والنادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه، كلامنا كله كلام أغلبي، كلام أغلبي، فلا يعترض على هذه القاعدة الأغلبية بمثال أو اثنين أو ثلاثة، إن كان امرأة منبتها سوء وبعدين كانت من خير خلق الله هذا استثناء، والشاذ لا يقاس عليه، إنما نحن نقيس على الأعم الأغلب. فكذلك الأعم الأغلب بالنسبة للأبكار الاستقرار، فالمرأة الوفية البت إذا صادفت رجلا نبيلا تأثرت به لا تتأثر، يحفر سيرته في مجرى حياتها، راعي الحسب وراعي أصالة المنبع وكرم المحسب، إن هذا يعينك على الاستمرار في الحياة. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقر، ذكر فأقر لكن حفظ على خصلة ذات الدين، تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها، لا مانع أن يتزوج الرجل المرأة لمالها، وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته، لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده، لكن إذا انتفت العلل لا غضاضة عليه أن يستفيد بمال امرأته، كما استفاد ابن مسعود بمال امرأته ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال خديجة. إذا كنت لا تخشى من امرأتك المن والأذى اقبل رفدها. طيب إذا كان الود بهذه المثابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية، فكيف لي أن أعرف أن المرأة ودود؟ وهذا الشيء لا يكون إلا بالعشرة، لا يكتشف الود وجميل الخصال إلا بالعشرة. أقول لك كما تعرف أن المرأة ولود تعرف أنها ودود. من أين علمت أنها ولود؟ بالنظر إلى أمها وأختها وعمتها وخالتها، فيندر أن تكون الأم ولودا والأخت والعمة والخالة وهي تكون عقيمة يندم. قد تقع هذه الحالات لكن نادر، ومعروف أن الشاذ النادر لا يقاس عليه، إنما يقاس على الأعم الأغلب. فأنت إذا أردت أن تتزوج تنظر إذا وجدت أمها وأختها وخالتها وعمتها كذلك، يبقى ينطبع في ذهنك أنها ولود. كذلك إذا رأيت أمها تحب أباها وتكرمه وترفعه، فاعلم أن ابنتها تكون مثله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن زواج الرجل من المرأة المقصود منه هو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. وقد ذكر ربنا عز وجل طلاق المرأة طلاقا بائنا بينونة كبرى، فقال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص، طلقت المرأة طلاقا بائنا ثم رزقها الله بزوج آخر. قال عز وجل: فإن طلقها، الزوج الآخر أيضا طلقها فأرادت أن تعود إلى زوجها الأول، قال تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الأولاد ما لهمش دخل بالموضوع، إن يقول أنا أرجع للمرأة الأولى علشان أنا مخلف منها 5 أولاد أو 6 أولاد، وعشان الأولاد يتربوا بيننا، أولاد يتربى بين رجل وامرأة لا يتقيان الله عز وجل، ما القيمة؟ ما قيمتهم؟ ما قيمة هؤلاء الأولاد؟ لن يذكر إلا شيء واحد فقط، وهو إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا فتزوجت ثم طلقت ثم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، إذا كان هذا في هذا الموقع، فمن باب أولى أن يقيم حدود الله قبل أن تطلق. هذا هو المقصود الأعظم من الزواج، أن يقيم حدود الله. إذا حد زوجها شركة بين الرجل والمرأة، ليست مباراة، المنتصر مغلوب والمغلوب مغلوب. يعني الحياة الزوجية ليست مباراة، المنتصر فيها مغلوب، للمنتصر هو الذي سيمضي كلامه على الآخر. خلي الرجل يمضي كلامه على المرأة ويطلقها وعنده أولاد، خسران. خلي المرأة هي اللي فيها العصمة وهي أقوى من الرجل وطلقت الرجل أو أجبرت الرجل أن يطلقها وبينهم أولاد، هي خسران، وقد لا تتزوج بعد ذلك فتتجرع المرارة. المرأة يعني يمكن أحيانا تطلب من زوجها الطلاق وهي متصورة أنها ستسعد، لا، ده الشقاء ينتظرها إذا تخطت من رجل صالح يتقي الله تبارك وتعالى. فالمنتصر مغلوب، لأن الخسائر بالجملة. إذا الحياة كلها، الحياة الزوجية كلها قائمة على هذا الشعار: إن ظن أن يقيم حدود الله. فالرجل لما تقدم لابنتك أو لأختك أو لولياتك من لك عليها ولاية، لا تقل له يشترط أن تعمل، لأن عمل المرأة جناية من أعظم الجنايات في حق الأسرة، حق الأولاد. يبقى أي قضية تعرض لابد من النظر إلى حكم الله عز وجل فيها. لم أرى أحدا حتى الآن على مدار 20 سنة امرأته تعمل ناقشته في هذا الحكم أتى لي بحجة إلا أن تكون ضرورة كأن يكون الرجل مرض ووقعت ولا أحد يعينه ولا يعاونه فتعمل المرأة. لكن ينبغي في هذه الظروف أن ننظر إلى عمل المرأة وطبيعة عملها. لكن لم يأتي أحد بحجة قط. لذلك كان النظر إلى الكفاءة في الديانة مسألة في غاية الأهمية. الكفاءة في الديانة لا تنظر إلى الدين فقط. الدين أولا وعليه كما قلنا قبل ذلك هات أي صفة من الصفات الأخرى لا بأس، لكن اجعل الدين هو مناط الأمر. المرأة التي تنفذ على ربها لا ينتظر أن ترضيه. فإذا كان الدين هو القاسم المشترك ما بين الرجل والمرأة فإنه لا يجوز لولي المرأة إذا تقدم الرجل إليه ليخطب ابنته أو أخته أن يتهاون في هذا الشرط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الترمذي وغيره قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الحسن رحمه الله من زوج ابنته إلى فرجة فقد قطع رحمها والرجل الصالح ملاك خصاله في خصلتين. يا ولي الأمر أعطني أذنك إذا تقدم رجل لابنتك فراعي شيئين، ولا عليك أن تهمل بقية الصفات فإنها فرع على هذين. قالت المرأة لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. كل صفة تأتي بعد ذلك فهي فرع على هاتين. القوي أي الرجل الذي يقوم بما يجب عليه تجاه المرأة من النفقة عليها ومن الدفاع عنها ومن إعفافها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة هي القوة، قوة الرجل، ويلتحق بذلك قوة العقل والتفكير السوي. فإن المرأة إذا تزوجت الأحمق فكأن لا زوج لها. ومن أحمق الرجال أن يعرض امرأته للنار، لا يصونها، يأخذها الحفلات الاختلاط، يسمح لها بالعمل في وسط الرجال، يعرضها للنار. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالذي يعرض امرأته للنار أحمق، ليس أمينا. القوي الأمين، فستعلمون من معنى الأمانة أنه ليس أمينا. لا يكون الزوج وفيا إلا إذا كان قويا وأمينا. قويا كما قلت يقوم بإطعامها. لماذا تعمل المرأة؟ تشارك زوجها في الحياة. قلنا أيها الكرام إن الله تبارك وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وجدت فيه القوة وبما أنفقوا من أموالهم. فحق على المرأة أن تعيش مع زوجها في خصائم وفي شدته، مرتبه 100 جنيه تعيش ولا تطالبه فوق ذلك أبدا. الإطعام بالمعروف والعشرة بالمعروف، فهذا هو قوته وهذه طاقته، فتعيش معه. إن انفرد عنها بطعام وشراب وكتاب ومتعة لا لها أن تعترض. وقد سأل الصحابي معاوية بن حيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسي، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجم إلا في البيت. فإذا انفرد الرجل عنها بشيء من ذلك فلها الحق أن تعترض. أما إذا قام بما يجب عليه في حدود طاقته فلا يحل لها أن تعنيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة، هي النفقة والقيام بحق الزوج، فليتزوج. ومثل يعني لا أحل له أن يتزوج إنما عليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالمرأة عرفت أنه قوي لما التقى لهما، وأنه أمين. فقد ذكر المفسرون أنه كان يمشي أمامها وهي توجهه بالحق. ولكن هناك معنى أجمل.